الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل الخامس تحت عنوان دحض الأكذوبة. التهوية الباردة تعتبر عملية خطرة جدا حتى على المسؤولين أنفسهم وعلى كل من يقف حتى على بعد مئات الأمتار من الغرف الملوثة. حاكم سجن كارسوار سيتي في الولايات المتحدة يؤكد أن تحضير غرفة غاز لإعدام شخص واحد يتطلب أكثر من 16 ساعة من العمل، وتهوية الغرفة يحتاج إلى وقت أطول، ويجب أن يرافق التهوية إخلاء باحات السجن وإبعاد كل إنسان عنها إلى مسافة تتجاوز بضع مئات من الأمتار. ولقد أثبت فوريسيون في كتابه حقيقة تاريخية أن قتل إنسان واحد بغاز زيكلون بي يشكل صعوبة تقنية هائلة. حاشية روبير فوريسون الأكذوبة التاريخية ميم سين الصفحة 12 انتهت الحاشية. إذ حصل فوريسون على وثائق مثيرة عن طريقة عمل غرف الغاز الأمريكية المستخدمة سابقا في إعدام بعض المجرمين الأمريكيين، حيث أوضح أن غرفة الغاز تحتاج إلى حوالي الساعة لقتل الضحية، بعدها يجب شفط الهواء داخل الغرفة بمضخات قوية، ثم يمرر على مدخنة حيث يتم إزالة مفعوله بواسطة مادة الأمونياك، وتستمر التهوية حوالي 24 من الساعات. أثناءها لا يمكن الدخول إلى الغرفة إلا بقناع واق ذي مصفات قوية وكفين من المطاط مع الإقلاع عن كل جهج جسدي وهز الجثة جيدا لطرح بقايا جزيئات الغاز، ثم غسل الجثة بالماء مع العناية بالفم وجميع فتحات البدن وطيات الذراعين والركبتين. أما عملية حرق الجثة الواحدة فهو يستغرق بين 45 دقيقة وساعة كاملة، وبالتالي فإن إحراق 2000 جثة يتطلب حوالي 65 يوما وليس ساعة واحدة. فإن هذا مما يقوله من أنه كان يراقب عمليات الإعدام عبر ثقب الباب، وأن حمل الجثث كان يتم مباشرة بعد موتها، وأن الجنود كانوا يدخلون إلى الغرف بدون أي أقنعة. كل هذا يدحض أن تكون واقعة استخدام غاز الزيكلون بي واقعة حقيقية، حيث توجد استحالة تقنية لهذا الإعدام، إذ أن مجرد ذكر زمن موت الضحايا ودخول الجنود إلى الغرفة دون تهوية ودون أقنعة وتدخينهم فيها دون أن يعرضهم ذلك للموت السريع هو دليل على كذب الشهادة بأكملها. كما يدحض أيضا المواقف والمشاهد الغريبة التي يعرضها إعلام ما بعد الحرب العالمية الثانية لرجال يهود يمرون في طابور أسفل دش يستخدم الزيكلون بي لقتلهم، فكل هذا من أجشاش الزيكلون وغيره إنما هو كذبة هادفة تهدف في الأساس لخدمة الصهيونية والحلفاء الذين تعرضوا لهايس بالضرب والتعذيب للحصول على ما يثبت أن ألمانيا الهتلرية وحدها هي التي ارتكبت جرائم الحرب، حيث لو انتفت جريمة إعدام 6 ملايين يهودي لحلت جريمة قتل 1,000,000 ياباني في كل من ناغازاكي وهيروشيما على يد الولايات المتحدة الأمريكية ولاحتلت سلم جرائم الحرب. ولما كان تقرير هايس هشا بصورة واضحة، فإن تقرير كرامر المدون على جدران أحد الغرف أكثر هشاشة. فكرامر يقول أنه كان يلقي كمية معينة من أملاح السيانيد ريك ثم كمية من الماء، والمزيج كان يعطي غازا يقتل في دقيقة. فلأول مرة في تاريخ علم الكيمياء نسمع أن ملحا وماء يعطيان غازا. وحين نصل إلى تقرير هيرتل وهوتي اللذين كذبا إخمان، نجد أن رقم الملايين الستة الذي اعتمدت عليه كل الدعاية الصهيونية وشاركتها فيه لجان أخرى أخذت الرقم دون دليل، مثل اللجنة العالمية لإعادة تأهيل اليهود سنة 46 و900 ألف، هو مجرد كذبة هائلة. حاشية مجلة النيوزويك العدد الصادر في الثاني من فبراير شباط سنة 1959. انتهت الحاشية. لأنه بالأساس رقم كيفي أو رمزي، ولا يمكن أن يقوم عليه دليل يؤكد أنه رقم حقيقي. أما عن تقرير بورد فلا حاجة بنا إلى التذكير بأن الدعاية الصهيونية حين استندت إليه قامت على فكرة أن الناس لا يفكرون طويلا فيما يقرؤون، وإلا فما معنى الأخذ بهذا التقرير الذي يتحدث عن وصول 3000 يهودي في كل قطار، حيث يصل إلى المعسكر الواحد بين 60 إلى 70 قطارا يوميا ابتداء من عام 1942. فإذا حسبنا الحسبة تبين أن عدد اليهود الذين سجنوا في معسكر واحد في عام واحد فقط أكثر من 70 مليونا. إيه نعم، 70 مليونا، أي أكثر من 200 مليون خلال السنوات الثلاث التي أعقبت عملية الإبادة المزعومة. وثمة سؤال يثار هنا: هل خلت ألمانيا النازية من كل هموم جبهة القتال حتى تتفرغ كل قطاراتها لجلب اليهود إلى المعسكرات في وقت كانت ألمانيا فيه في حاجة إلى كل دقيقة عمل لخدمة المجهود الحربي؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي كلا، لأن أهداف ألمانيا كانت أكبر من هذه الترهات التي ألصقت بها. ولهذا فلا حاجة بنا لمناقشة هذا التقرير، سواء كان رقم اليهود الذين قيل بأنهم أبيدوا 200 مليون أو 70 مليونا أو 6 ملايين، وهو رقم تعلق عليه دائرة معارف بروكهاوس الألمانية قائلة: إذا كان النازيون قد أعدموا 6 ملايين من اليهود وأحرقوا جثثهم، فإن الأفران الخمسة المزعومة لابد أن تكون قد عملت باستمرار حتى سنة 64 و900 وألف، حتى تحرق هذا العدد الهائل. حاشية: الإسلام والمستقبل، مرجع سابق، الصفحة 83. انتهت الحاشية. وفيما يلي نقدم إلى الذين ليسوا على استعداد لتصديق الخلاصات والاستنتاجات الملفقة التي لا تستند على الوقائع، والتي تقول بها لجان غربية نجهل تركيبة أعضائها براهين ثابتة تفضح أكذوبة 6 ملايين، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البراهين مستقاة في معظمها من مصادر معادية للنازية. أولا، التعداد العام لليهود في العالم. إن كتاب الجغرافيا العالمية يذكر أن عدد اليهود في العالم عام 1938 وصل إلى 15,688,259، وفي عام 1948 نشر بيل دوين في دراسة ذكر فيها أن يهود ذلك العام وصل تعدادهم إلى 18 مليونا من البشر. حاشية: نيويورك تايمز، February 22, 1948. And as for the first reference, it was World at Manc, 1947, page 219. And with this, we finish the margin. فإذا أضفنا الآن إلى رقم 18 مليونا، أي عدد اليهود عام 48 و900 وألف، رقم 6 ملايين، أي عدد اليهود الذين قيل إنهم قتلوا على يد هتلر، فسنجد أن تعداد اليهود عام 48 و900 وألف كان يجب أن يصل إلى 24 مليونا، مع ملاحظة أن زيادة 6 ملايين ليست مركبة، بمعنى أنه لم يدخل بحسابها الزيادة السكانية التي يمكن أن تحدث لها لو بقي أصحابها على قيد الحياة وأنجبوا خلال عقد كامل بين عام 38 إلى عام 48، مما يعني أن اليهود بين الأعوام 38 إلى 48 ازداد عددهم نحو 9 ملايين نسمة، أي بمعدل زيادة 50%، وهذا مستحيل بالطبع. وحتى لو قبلنا جدلا بهذه الفرضية فسوف نتعجب ونحتار كيف أن اليهود في زمن الاضطهادات استطاعوا أن يتزايدوا بمعدل 1,000,000 نسمة تقريبا كل عام، وكيف أن تزايدهم توقف فجأة عام 48,900,000. ولا نعتقد أننا نحتاج إلى تعليق، لأن الفارق في عدد اليهود بين الأعوام 38,900,000 إلى 48 يدل بطريقة لا تقبل الجدل أنه لم يقتل منه 6,000,000 في هذه الفترة. ثانيا، التعداد العام لليهود في أوروبا قبل الحرب وأثناءها. تذكر كل المراجع بما في ذلك دوائر المعارف Chambers أن عدد اليهود في كل الدول الأوروبية التي احتلتها جيوش الألمان بلغ 6,500,000، وسرعان ما قل هذا الرقم في بداية الحرب العالمية الثانية وأثناءها، وذلك تحت تأثير خطين رئيسين. حاشية، راجع مقال الأسطورة آفاق عربية مرجع سابق، انتهت الحاشية. الهجرة، إذ كان يسمح لعدد كبير من يهود ألمانيا حوالي 500,000 إلى الهجرة من ألمانيا إلى غيرها خاصة فلسطين، حيث كان الاتفاق الموقع مع النازي والمعروف باسم العبارة أو اتفاقية الهعفرة أي التحويل. حاشية، حول اتفاقية التحويل راجع مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد الأول من المجلد 14 في الصفحة 800 انتهى. يقضي بأن يسمح النازي لليهود بمغادرة ألمانيا إلى فلسطين، وهو ما حدث بالفعل قبل الحرب وأثناءها. حاشية، مرجع سابق، ولمعرفة لماذا وافق النازي على السماح لليهود يمكن أن ندرك ذلك بمجرد قراءة نص عبارة مارتن لوثر التي قالها في الدعوة إلى ترحيل يهود، إذ قال: من ذا الذي يحول دون اليهود وعودتهم إلى أراضيهم في يهوذا، يقصد فلسطين، لا أحد، إننا سنزودهم بكل ما يحتاجونه لرحلتهم، لا لشيء إلا لنتخلص منهم، إنهم عبء ثقيل علينا وهم بلاء وجودنا. راجع ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت سنة 85,900,000، الصفحة 47. وعن علاقة اليهود بالنازية واصل قراءة الهامش المطول عزيزي المستمع. وعن علاقة اليهود بالنازية والسماح بترحيلهم راجع ناثان بيلين مورا، إسرائيل، إسرائيل في باريس سنة 78,900,000، الصفحة 98. الأرشيف السري، باريس عام 54,900,000، الصفحة 3، وكذلك الصفحة 28. منشورات دي سوي، باريس سنة 60,900,000، الصفحة 25 بعد 200. انتهت الحاشية. ومما يؤكد هذا التعاون بين الصهاينة والنازيين ويثبته ما جاء في كتاب حنا أردنت أو حنا أرندت إخمن في القدس، لندن سنة 63,900,000، الصفحة 54، حيث يقول: توصل كل من الدكتور كاستنر باسم الحركة الصهيونية وإخمن إلى اتفاق يدع إخمن بموجبه 4,000 من اليهود البارزين وأعضاء منظمات الشبيبة الصهيونية يفرون بطريقة شرعية، أي يهاجرون إلى فلسطين. مقابل ذلك يسود النظام والهدوء المخيمات التي كان يرسل منها إلى أوشفيتز 100,000 من اليهود. حاشية، ملف إسرائيل مرجع سابق، الصفحة 72. انتهت الحاشية. مع ملاحظة أن هؤلاء الذين كانوا يرسلون إلى أوشفيتز هم من اليهود غير الصهاينة، وهم الذين دفعوا ثمن التعاون الصهيوني النازي، ذلك أنهم كانوا الأغلبية التي تقرر إسقاطها من الحساب ككبش فداء يتم تقديمه نيابة عن كل يهود أوروبا لدفعهم وعلى عجل إلى الهجرة إلى فلسطين تحقيقا للحلم الصهيوني بإقامة دولة يهودية على أرضها، في وقت كان قرار الحل النهائي الذي اتخذه هتلر ضد اليهود والذي فسرته الدوائر الصهيونية في محاكم نورنبرغ بأنه الإبادة النهائية لليهود، يعني كما جاء في عبارة ذكرها هتلر في أحد اجتماعاته السرية، تهجير اليهود إلى روديسيا أو مدغشقر أو أي منطقة أخرى وليس فلسطين كما كانت تطمع الدوائر الصهيونية. الهروب، إذ هرب من دول أوروبا إلى روسيا وأمريكا عدد كبير جدا من اليهود، بينهم مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل السابق، وكان إذ ذاك في بولندا، فسرع إلى مغادرتها فور قيام الحرب. عزيز المستمع، أورد هنا صورتين، صورة لعشرات الألوف من الجثث، والصورة الثانية أيضا لجرافات تجرف عشرات الجثث. التعليق الذي كتب تحت الصورة الأولى: هذه هي الحرب، عشرات الألوف من جثث الجنود كانت ترمى وتطمر في الخنادق خلال الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها 50 مليونا من المحاربين. وجاءت إسرائيل لتقول إن من بين ضحايا الحرب 6 ملايين من اليهود، في حين أن عدد اليهود في كل أوروبا كان 6.5 ملايين، هرب وهاجر منهم 1.5 مليون، وبقي 3.3 ملايين على قيد الحياة. والصورة الثانية كتب تحتها صورة نشرتها الدعاية البريطانية عقب الحرب لمشهد من معسكرات بيلزن عام 1945، حيث استخدم البولدوزر لجرف عشرات الجثث، لكن الحقيقة أن هذه هي جثث جنود ألمان اختلطت مع جثث معتقلين قتلهم الجنود رميا بالرصاص في لحظات ما قبل الهزيمة، وقتل بعضهم من جراء القصف البريطاني للمعسكر، وقد تم تجريد الجميع من ملابسه حتى يختلط الحابل بالنابل ويبدو الجميع كضحايا لهتلر. انتهى التعليق المكتوب تحت الصورة الثانية. حاشية عن اليهود الذين هاجروا من أوروبا مع بداية الحرب العالمية الثانية، ومع ذكر مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل السابق. هذا من رشاد عبدالله الشامي، الشخصية اليهودية الإسرائيلية وروح العدوانية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، صفحة 43. انتهت الحاشية. بل إن بعضهم هرب مع من هاجر من الأجانب قبل الحرب بعام، كما نقلت ذلك وكالات الأنباء. حاشية: الأهرام في 27 سبتمبر 1938. انتهت الحاشية. وقد قدر عدد اليهود الذين فروا إلى روسيا بنحو 1,200,000. حاشية: اعتمادا على الرقم الذي ذكره فورستر في كوترز June 1, 1945. finished. بينما هاجر عدد كبير جدا من اليهود الألمان إلى الولايات المتحدة على متن نفس السفن التي نقلت الجنود الأمريكيين إلى أوروبا، وذلك عند عودة هذه السفن إلى أمريكا. حاشية: جون بيتي، الستار الحديدي حول أمريكا، الصفحة 74. انتهى. ومن المهم أن نعرف أن التحرك الأمريكي لإنقاذ اليهود تم بعد جهود دعائية مكثفة من قبل المنظمات الصهيونية اليهودية التي كانت في أمريكا، ومن بينها الأصدقاء الأمريكيون لفلسطين اليهودية، العصبة الأمريكية من أجل فلسطين الحرة، لجنة إعداد جيش يهود فلسطين الذين لا وطن لهم، المنظمة الصهيونية الجديدة في أمريكا، بالإضافة إلى اللجنة العاجلة لإنقاذ يهود أوروبا. ومن الواضح بما لا يدع مجالا للشك أن هدف هذه الجمعيات ليس تهجير اليهود إلى الولايات المتحدة، وإنما اتخاذ الولايات المتحدة محطة وسيطة لترحيل اليهود إلى فلسطين التي تذكرها أسماء المنظمات صراحة. وقد استخدمت هذه المنظمات كافة الوسائل الدعائية الممكنة، بما في ذلك نشر إعلان في صفحة كاملة بنيويورك تايمز في 24 نوفمبر 1943، تقول فيه إن اللجنة تطلب من الشعب الأمريكي معونات مالية جوهرية تساعدها على مواصلة العمل لإنقاذ 4 ملايين يهودي في أوروبا. حاشية: مجلة الدوحة القطرية، العدد 81، مقال المسألة الصهيونية الفلسطينية، الصفحة 28. انتهت الحاشية. عزيز المستمع، أورد هنا أيضا صورتين فوتوغرافيتين. التعليق تحت الصورة الأولى: اللاجئون اليهود في أوروبا، حيث هرب منهم ما يزيد على 1.2 مليون إلى روسيا فقط. وفي الصورة عزيز المستمع نجد جموعا غفيرة من الأطفال والنساء وكذلك بعض الرجال وكبار السن من اليهود. تحتها صورة لعلمين يحملان نجمة داود، الهجرة إلى فلسطين حيث كان هدف الجمعيات والمنظمات الصهيونية تهجير اليهود إلى فلسطين مباشرة أو عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية كمحطة مؤقتة. انتهى التعليق على الصورتين. وقد ساعدت هذه الحملات على إنقاذ نحو 300 ألف يهودي تم نقلهم من أوروبا إلى أمريكا، فيكون عدد الذين هربوا أو هاجروا إلى غير دول المواجهة، حيث كانت روسيا حتى قرب نهاية الحرب في وضع عدم التدخل ضد ألمانيا، الرئيسة هو 2,500,000 من اليهود. حاشية: هذا الرقم ليس جزافيا، إذ يكشف لنا دكتور شرير المعادي للنازية في كتابه يوميات برلين برلين دايز بأن نصف سكان ألمانيا من اليهود كانوا مسجلين على قوائم الانتظار في السفارة الأمريكية للرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما يقدم هذا الرقم أن راسل في كتابه سفارة برلين ويؤكده، وكذلك يؤكد أي ميزل في مقال نشر في مجلة ريدرز دايجست في يناير سنة 1957 تحت عنوان الأمريكيون الجدد. يقول ميزل: عندما بدأ هتلر عمليات التعقب أنقذت أمريكا 300,000 من اليهود من موت محتم، لأنها ببساطة أعطتهم الأفضلية متخطية بذلك قوانين الهجرة. راجع مقال الأسطورة مجلة آفاق عربية مرجع سابق. وانتهت الحاشية. هذا عدا أن يهود هولندا وبلجيكا وفرنسا أخذوا طريقهم بالآلاف وفروا نحو سويسرا وأسبانيا. وطبعا لا يشك أي عاقل بكون اليهود قد تدبروا أمر مغادرتهم الدول التي احتلها الألمان في الوقت المناسب، لأن اليهود ليسوا بسطاء ولا سدج كي يتركوا رقابهم أو ثرواتهم للنازيين، وخاصة ثرواتهم. وهكذا يصبح عدد اليهود الذين تعرضوا فعلا للحملات النازية قريبا من رقم الملايين الأربعة الذين طالبت المنظمات اليهودية في إعلان نيويورك تايمز بإنقاذهم. 6,500,000 ناقص 2,200,000 هجروا إلى روسيا مضمومين إلى 300,000. إذن حاصل هذه العملية الحسابية 4,000,000 من اليهود. فهل مات كل هؤلاء اليهود بتأثير الحملات النازية؟ بالطبع كلا، فقد نجا أكثر من 1,000,000 يهودي من الاعتقال، كما أكدت ذلك الحركة اليهودية التي مهمتها الحفاظ على ذكرى ضحايا النازية حية في النفوس عام 1957 حينما أصدرت كتابا تحت عنوان Thatcher Keepers Brothers Crown NY 1957 page 13. وهكذا لم يتبقى من اليهود في كل الأراضي الأوروبية المحتلة غير أقل من 3,000,000 يهودي يمكن أن يكون هتلر قد أبادهم. يا للعجب، في شهر يوليو عام 1965 بلغ عدد المسجلين رسميا في لوائح التعويضات في ألمانيا الغربية والذين أخضعوا للتعذيبات النازية لكنهم بقوا على قيد الحياة 3,375,020 يهوديا. ولكن كيف حصل هذا؟ حاشية: الإسلام والمستقبل. انتهى. ولكن كيف حصل هذا؟ إن ضحايا النازية من اليهود لا يمكن أن يتجاوز عددهم الملايين الثلاثة، لأنه تأكد أن أقل من هذا العدد كان بتصرف الألمان، فكيف بقي على قيد الحياة فيما بعد أكثر من هذا الرقم بكثير؟ حاشية: The American Mercury June 1966 finished. يجب أن يكون أحدنا كاذبا، إما نحن وإما اليهود، ونحن ببساطة لا نكذب، لأن ادعاءهم بأن 3,375,000 بالإضافة إلى 20 من اليهود تعرضوا للأسى والعذاب وبقوا على قيد الحياة يعني أن ألمانيا أسرت بالفعل 9,375,020 يهوديا، فقتلت منهم 6 ملايين كما يدعي اليهود، ونجا منهم 3,375,020 يهوديا يطالبون بالتعويضات. ولكن كيف تم اعتقال 9,375,020 يهوديا ما دام عدد اليهود في الدول المحتلة من الألمان بلغ حسب الإحصاءات الرسمية 6,500,000 نسمة فقط؟ إذا وضعنا جانبا الاعتبارات التي أوجدها الضجيج اليهودي والدعاية الصهيونية المتواصلة والمنسقة، لوجدنا أن رقم 6 ملايين هو أكذوبة حقيرة لا يصدقها أحد من غير اليهود، بل إن اليهود أنفسهم لا يصدقونها، ولكنهم يعتبرونها وسيلة استدرار عطف الناس على إسرائيل. وحتى هذا يستنكره بعضهم، فقد كتب أمريكي يهودي يسمى الدكتور ليستو بيفسكي في مجلة ذي بروم التي تصدر في سان دييغو بولاية كاليفورنيا أنه بصفته متخصصا في الإحصاء يقرر أن عدد اليهود الذين اختفوا من ألمانيا أثناء حكم هتلر يتراوح بين 350,000 و500,000 يهودي، ويرى أن المبالغة في هذا الرقم وجعله 6 ملايين أمر مخجل، وهو حقا كذلك. حاشية: الإسلام والمستقبل، مرجع سابق، الصفحة 84. انتهى. وهو حقا كذلك، لأن لدينا من الحقائق والشواهد والبراهين ما يؤكد أنه أكذوبة يسهل دحضها. لم تكتشف حتى الآن أي صورة فوتوغرافية لغرف الإعدام النازية يمكن التأكد من أنها أصلية، لا في مركز الوثائق اليهودية في باريس ولا في مؤسسة زايت في شيشتي في ميونخ. أما الصور التي استخدمها الحلفاء لإثبات الإعدامات بالغاز، ثبت نهائيا أنها صور لموتى بمرض التيفويد أو سوء التغذية في داشو وبيلزن، أو أنها صور لقتل ألمان لا يهود نتيجة القصف الجوي لمدينة ديسلون، كما يستدل على ذلك من البنايات التي تظهر وراء جثث القتلى. أما الصورة التي تحتفظ بها سلطات متحف داخاو، متحف أقيم خصيصا لتسجيل جرائم النازية، فهي لغرفة لم يكتمل بناؤها، ومع ذلك تزعم تلك السلطات أن الصورة لغرفة غاز غير كاملة، وهو أمر يدحضه فوريسون من خلال كتاب تم التقاط صور الفوتوغرافية من الجو، إذ يكشف أنه حتى عام 44 و900 وألف، حين ارتفعت كثافة اليهود المجربين في معسكرات الاعتقال، لم يظهر أي أثر للدخان فوق مواقع المعسكرات في الوقت الذي يفترض فيه أن تستمر مداخل المحارق في قذف دخان ولهب منظورين على بعد بضعة كيلومترات وعلى مدى 24 ساعة. انتهى الشريط الثالث من كتاب الأكذوبة الكبرى، وله بقية على الشريط الرابع.